بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
أسباب حكم العقل العملي للحكم والقبح. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فينجح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا عليكم السلام واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة. كان الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعرفنا أن النزاع في هذه المسألة بين الأشاعرة والعزية عليه السلام في المعنى الثالث. وعرفنا أن النزاع في هذه المسألة بين الأشاعرة والعدلية في المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح، أي في معنى ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل. وعرفنا أيضا المراد من الواقعية في الحسن والقبح، ثم انتهينا إلى هذه المسألة إلى تقسيم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. وقلنا هذه المسألة معنى حكم العقل العملي معناه أن يدرك العقل فقط هذا المقدار، فقط هذا المقدار، أن يدرك العقل أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل، وأن هذا الشيء مما ينبغي أن يترك، وليس له الحق، وليس للعقل أن يحكم، يعني أن يزجر أو يدعك ويأمر وينهى. هذه الأمور ليست من وظائف العقل. وظيفة العقل عندما نقول حكم العقل، وظيفة العقل أن يدرك أن هذا الشيء ينبغي فعله وهذا الشيء لا ينبغي فعله. أما أن العقل يأمر وينهى أو يزجر ويبعث، فليست هذه الوظيفة من وظائف العقل أبدا. قد يقول قائل شيخنا، نحن نقبل أن حكم العاقل هو إدراكه، نقبل هذا الأمر، ولكن توجد عندنا قاعدة منطقية أو فلسفية تقول يستحيل وجود المعلول بلا علة، ويستحيل وجود الممكن بلا سبب. وعليه يقولون، وعليه أنتم قلتم أن العقل يدرك. نحن نقول لكم إدراك العقل هذا لا يأتي من فراغ، لا بد أن يكون هناك سبب معين جعل العقل أو أدى إلى أن يدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي أن يفعل وهذا ينبغي أن يترك. حكم العقل لا بد له من سبب، فما هي أسباب حكم العقل أو ما هي أسباب إدراك العقل بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل وهذا ينبغي أن يكره. الجواب، في مقام الجواب نقول الأسباب التي تؤدي إلى أن يدرك العاقل هذه الأمور يقول لا تخلو من أحد أمور خمسة بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء، حسب ما استقرينا كما يقول المصنف أسباب حكم العاقل بحثنا فوجدنا أنها لا تخلو من أحد أمور خمسة. الأمر الأول، السبب الأول لإدراك العقل بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل وهذا الشيء لا ينبغي، الأمر الأول إدراك العقل بأن هذا الشيء فيه كمال للنفس وهذا الشيء فيه نقص للنفس. إذا أدرك العقل هذه الناحية وهي أن هذا الفعل فيه كمال لنفع الإنسان فيحكم العقل بأنه ينبغي أن يفعل، وإذا أدرك أن هذا الشيء فيه نقص منقصة للإنسان يقول العقل وهذا لا ينبغي أن يفعل. مثلا العلم فيه كمال للنفس، فإذا أدرك العقل هذا الكمال في النفس الإنسانية، إذا أدرك أن التعلم أن العلم فيه كمال لنفس الإنسان يقول إذن العلم ينبغي أن يفعل، وإذا أدرك أن الجهل فيه منقصة لنفس الإنسان يقول إذن وهذا الشيء ينبغي أن يترك. هذا سبب من الأسباب التي تجعل العقل يحكم أو يدرك أن هذا الشيء يفعل وهذا لا يفعل، هذا أمر. والأمر الثاني إدراك العقل بأن هذا الشيء يلائم النفس وهذا لا يلائم النفس، هذا الشيء فيه ملائمة للنفس فينبغي أن يفعل، هذا الشيء ليس فيه ملائمة للنفس فينبغي أن يفرض. مثلا نحن نقول هذا المنظر، هذا المنظر حسن، العقل يقول هذا المنظر يلائم النفس يقول إذن فينبغي أن يفعل، وهذا المنظر لا يلائم النفس فينبغي أن يفعل. إذن هذا هو السبب الأول والثاني لإدراك العاقل أن هذا الشيء ينبغي أن يفعل أو لا. المصنف يقول إذا اتضح هذا الآن نقول إدراك العقل للسبب الأول والثاني يمكن تصغير هذا الإدراك على نحوين. الأول، هل يكون إدراك العقل للكمال والنقص أو للملائمة والمناظرة؟ هل يكون هذا الإدراك مسببا عن قضية جزئية؟ يعني الإنسان ينفعل مع قضية جزئية شخصية مثلا من باب المثال، مثلا قد يقول الإنسان، قد يقول الإنسان تنمية الجسم ما يعرف اليوم بكمال الأجسام، تنمية الجسم، تنمية العضلات، أخذ الحبوب المنشطة لتنمية الأجسام، قد يقول قائل هذا الفعل فيه كمال للنفس. لماذا؟ قال لأنه ينمي العضلات. وهذا فيه كمال لي، إلا أن هذا الفعل، هذا الفعل أخذ الحبوب المنشط تنمية الجسم عن هذا الطريق قد لا يكون فعلا حسب عند الجميع، لا عندي أنا، عند الشخص هو يقول هذا الفعل فيه كمال. إذا نظرنا إلى هذا الكمال فيه كمال لشخص هذا الإنسان، مرة هكذا هاي قضية جزئية، ومرة أخرى العقل يقول هذا المنظر ملائم للنفس الإنساني وفي الواقع ملائم لنفسه فقط، وقد لا يكون ملائما لكل نفس إنسانية، بل بالعكس أن النفس قد تنفر وقد تنفر من هذا المنظر، لكن البعض يقول هذا المنظر ملائم لي بالنسبة. هذا مرة هكذا حكم العاقل، إدراك العاقل للكمال والنفس وللملائمة والمناثرة قد يكون نابع من قضية جزئية، من قضية جزئية، ومرة أخرى لا، يكون نابعا من قضية كلية. العلم كمال للنفس، هذا قضية كلية مو قضية جزئية، يعني لنفسي أنا ملائم، لنفس السيد ملائم، لنفس السيد ملائم، وهكذا لنفوس بقية الإخوة. العلم يقول هذا قضية كلية، هذا الإدراك العلم كمال والجهل نقص، هذا من قضية كلية. وهذا المنظر مثلا لنفرض أن اللون الأخضر، هذا المنظر ملائم للنفس. لماذا؟ قال لأنه يهدئ الأعصاب ويريح النفس ويشرح الخامة للأخذ. هذا ليس لنفسي فقط وإنما لكل نفوس البشر. المصنف يقول إذا كان هذا الحكم نابعا من قضية جزئية شخصية فهذا الإدراك ليس حكما عقليا. عجيب، لماذا؟ يقول لأن العقل لا يدرك الأمور الجزئية. قرأتم في المنطق أحكام العقل كلية، العقل يعطي قواعد كلية، أما إذا كان الحكم نابعا من قضية خارجية جزئية فهذا الحكم ليس حكما عقليا. خب لكن هو ماذا يقول إذا لم يكن حكم عقلي ماذا نسمي؟ المصنف يقول نعم هذا انفعال شخص، هذا من القوة الواهمة، هذا من القوة المتخيلة كما عرفتم في المنطق، أما لا نسمي حكم عقلي. لماذا؟ لأن العاقل لا يدرك إلا القضايا الكلية، أما القضايا الجزئية فليس إدراكها من وظائف حكم العقل. نعم من وظائف الانفعال الشخصي، من وظائف الخيال عند الإنسان، من وظائف القوى الواهمة عند الإنسان، هي تنفعل مع هذه الأمور الخارجية فتحكم بحسنها بقبحها، تفعل لا تفعل. ها إذا كان الحكم من خلال قضية خارجية جزئية فهذا ليس الحكم عقلي. خب ثم يقول المصنف إذن عندما نتنازع أن العقل يدرك أو لا يدرك فلا نقصد الأمور الجزئية عندما نقول هل العقل يدرك العقل لا يدرك نقصد هل يدرك العقل الأمور الكلية وليس الجزئية. لماذا؟ لأن الجزئية ليست من خصوصيات إدراكات العقل أبدا. العقل من خصوصيات إدراكاته أن تكون من قضايا الكلية. خب إذا اتبق هذا نقول وهذا الإدراك أو وهذه الأحكام العقلية الكلية وهذه تسمى بالآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية تسمى بهذا الاسم الكلية. نعم نقصد الكلية. إذن من الآن خرجوا حينما نقول هذا العقل يدرك خرجوا قضايا الجزئية. مختص هذا النزاع بين الأشاعرة والعدلية هل العقل يدرك أو لا يدرك مختص بالأمور الكلية وليس بالأمور الجزئية. إذا قلنا إذا عرفنا هذا نقول إدراكات العقل الأمور الكلية تسمى بالآراء المحمودة أو بالتأديبات الصلاحية التي هي من القضايا المشهورة وليست من القضايا الضرورية كما يقولون. عجيب، ما الفرق بين المشهورات والضروريات؟ الفرق قرأته في المنطق. المشهورات هي تلك القضايا التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء، بعبارة أخرى مع قطع النظر عن تطابق آراء العقلاء المشهورات لا واقع لها إنما واقعها ببركة تطابق آراء العقلاء عليها. إذا لم تتطابق عليها آراء العقلاء فلا واقع لها في هذا من فعل القضايا المشهورات. أما الضروريات في المنطق فهي التي لها واقع مع قطع النظر عن تطابق آراء العقلاء. تطابقت آراء العقلاء أو لم تتطابق عليها آراء العقلاء هذه القضية لها واقع خارجي في الخارج والأمثال كثيرة. مثلا بالنسبة إلى المشهورات مثالها العدل حسن والظلم قبيح. المصنف يقول هذه مما تطابقت عليها آراء العقلاء فهي من القضايا المشهورات من الآراء المحمودة من التأديبات الصلاحية التي لا واقع لها بدون تطابق آراء العقلاء. أما إذا جئنا مثلا إذا جئنا إلى الله موجود هذه من القضايا ضروريات. عجيب، لماذا؟ لأن الله موجود تطابقت عليها آراء العقلاء فبها ونعم. إذا لم تتطابق عليها آراء العقلاء أيضا هي موجودة اجتماع النقيضين محال. هذه من القضايا التي يجب أن يقبلها الجميع تطابقت عليها الآراء أم لم تتطابق عليها الآراء إلى آخره. المصنف يقول إذن إدراكات العقل بأن هذا ينبغي أو لا ينبغي في الأمور الكلية يقول هذه من الآراء المحمودة من المشهورات وليست من بل هي تقابل الضروريات وإن توهم البعض يعني الأشعري أنها من القضايا الضرورية. أشعري قال العدل حسن هذا من الفضائل الضرورية وليست من المشكورات. المصنف يقول هذا توهم وسيأتي إن شاء الله وسيأتي دفع هذا الإشكال، دفع هذا التوهم من الأشعري. هذا السبب الأول، والثاني لإدراك العاقل بأن هذا ينبغي أو لا ينبغي. السبب الأول الإدراك العقل أن هذا الشيء فيه كمال أو نقص. الثاني إدراكه أن هذا الشيء ملائم وهذا منافر للنفس، فيحكم أن هذا ينبغي هذا ينبغي. الأمر الثالث لإدراكات العقل لينبغي أو لا ينبغي كون الشيء من الأخلاق الإنسانية التي آمن بها جميع البشر. مثلا الشجاعة العقل يقول هذا من الأخلاق الحسنة فينبغي، الحلم من الأخلاق الحسنة فينبغي فعله، الكرم بعد عدد ما شاء الله من الأخلاق والتجارب والصفات الإنسانية الحسنة، الصبر، الكرم، الشجاعة بعد ما أدري ما الحلم بعد بلا أخرى. سيقول إذا ينبغي فعله. وإذا جئنا إلى البخل، إذا جئنا إلى الجبن، العقل يقول هذه من الأخلاق الإنسانية السيئة فينبغي تركه. لا، هذا واضح. والسبب الرابع لحكم العاقل لإدراك العاقل كون الشيء من الانفعالات، كون الشيء من الانفعالات النفسانية، كون الشيء من الانفعالات النفسانية سبب من الأسباب التي تؤدي بالعقل إلى الحكم بأن هذا حسن وهذا قبيح، هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه. حتى نجي نقرأ لهذه الأمور، ما كل داعي بعد الآن، يعني الأمور واضحة. والسبب الخامس لحكم العقل بالحسن والقبح أو بينبغي أو لا ينبغي كون الشيء من العادات، من العادات عند الناس. وإن انقسمت العادات إلى قسمين، عادات مرتبطة ببعض الأقوام وعادات مرتبطة بكل الأقوام. كلامنا هنا في العادات المرتبطة بكل المشهور عند الكل وليس عند الناس. هذه أسباب خمسة، بعد أعتقد لا ليس هناك داعي لشرح هذه الأسباب أكثر من هذا، إلا أن نريد أن نقول أن السبب الأول والثاني هما داخلان في محل النزاع إذا كانا من قضايا كلية وليس من قضايا جزئية. أما إذا كان الشيء من الانفعالات النفسانية، من العادات الإنسانية، بعد من الأخلاق الإنسانية، فهذه لا تسمى أحكام عقلية، لا تسمى أحكام عقلية. الأمر واضح، أعتقد بعد شيء زائد لا يحتاج نقرأ العبارة. إذا أكو مطلب من العبارة وقال، قال أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. كلام ما قرأنا؟ العقل العملي والنظر. إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن. يا معنى الثالث ينبغي ولا ينبغي، هو العقل العملي وليس النظري، في مقابل العقل النظري. عجيب، هيا انتقني بعد جديدة. أكو عندنا عقل عملي وعقل نظري، يقول لا ما عندنا شيء في العقل إحنا. يقول وليس الاختلاف بين العقلين، ما عندنا عقلين. يقول وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات بالفتح، وليس المدرك المدركات. فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراكه عقلا عمليا، وإن كان المدرك بالفتح مما ينبغي أن يعلم فقط، مو يعمل يعلم فقط، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل. هذا من الأمور النظرية مو عملية، هذا ليس من الأمور الفقهية حتى نقول يفعل لا يفعل، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العاقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، هذا معنى حكم العقل فقط. هذا المقدار احفظوه، احفظوا هذا المقدار، حكم العقل إدراكه بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل أو لا. وليس معنى الإدراك الزجر والنهي أو الأمر، عفوا الزجر والبعث أو الأمر والنهي، لا لا، لأن هذا من وظائف الشارع وليس من وظائف حكم العقل. وليس للعقل إنشاء زجر، إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه، نفس الإنسان، للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل، مدركات العقل العملي وآراء العقل العملي. ومن هنا نعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، أن المراد به يا معنى الأول كمال نقص، المدرك له يا عاقل، يقول النظري. لماذا؟ لأن هذا مما ينبغي أن يحدث لا يحدث. قال أن المراد به المدرك هو العقل النظري. لماذا؟ لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلن لا يعمل، لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقص الفعل فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. يعني إذا العقل النظري أدرك أن هذا فيه كمال، إذا العقل العملي بيجي ما يفعل، إذا يفعل التفتوا. وليس معنى هذا أن عندنا عقلين، لا لا، ليس معنى هذا، نعم ليس معنى هذا، هذا الاختلاف بحسب المدرك. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني، معنى الثاني يعني شنو؟ الملائمة والمناقرة، المدرك لهما العقل النظري أيضا. عزيز لماذا؟ أيضا لأنه مما ينبغي أن يعلم. قال بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدم الملائمة أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم. نعم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما أرسى، هذا صحيح. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريث هذه الصنعة، خريث يعني ماهر، ماهر هذه الصنعة، أن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. يقول ما عندنا عقل، عندنا عقل واحد. الإدراك مطلق الإدراك سواء لمختلف الأمور، الإدراك فقط من وظائف العقل النظري، فهو نظري بمنزلة المشير الناصح. لعل العمل شنو بيكتب؟ العمل الإدراكي العملي فقط منسق، منسق النظري يقول يسوي. أما ليس هناك إدراك للعقل العملي كما قلتم أنتم الآن، لا لا، جامع السعادات يقول ليس هناك إدراك من العقل العملي، الإدراك كله مختص بالعقل نظري، أما العملي فهو منفذ للإدراك. المصنف يقول الإدراك للحسن والصبح بالمعنى الأول والثاني للنظري، بالمعنى الثالث للعملي. وهذا منه جمع السعادات خروج عن الاصطلاح. الشيخ سينا أبو علي سينا، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري فقط. بعد شنو معنى العقل العملي؟ وشنو معنى كونه فقط منفذ؟ وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد ولكن من اختلاف في مدركات العقل ومتعلقات العقل. وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظرية، وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة. يعني قصد جامع السعادات، وكأنه يعني جامع السعادات، صاحب جامع السعادات يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل. وتسمية الإرادة عقلان، هذه التسمية هذا وضع جديد في اللغة لم نعرفه من قبل، يعني في مقام الإشكال على صاحب جامع. خوض إذا كان حكم العقل إدراكه، فما هي أسباب إدراك العقل للحسن والقبح أو ينبغي لا ينبغي؟ قال إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله أو فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا من دون سبب. لا، علمتمونا في المنطق والفلسفة أن الممكن لا بد له من علة والمعلول لا بد له من علة. قال وهذا شأن كل ممكن حادث لا بد له من سبب، وسببه يعني حكم العقل في الاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول هذه إشارة من المصنف أن ليس كل الخمسة تدخل في محل النزاع، قلنا الأول والثاني بشرط أن يكون الإدراك فيهما منشأه قضية كلية. الأول أن يدرك العقل أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. العقل يقول هذا حسن وهذا قبيح، يعني نروح حصل هذا الشيء. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم الملائمة للنفس، حتى العقل يدرك إما بنفسه لولا نفس الفعل فيه كمال فيه فائدة، ولو كنت تستخدم مثل الدوار، الدوار العقل يقول هذا فيه ملائمة للنفس الآن ما في كمال يقول، لكن بحسب ما يأتي في المستقبل من النفع. قال أو لما فيه من نفع، حتى هذا النفع عام أو نفع خاص، فيدرك حسن فعله أو قبح فعله تحصيلا للمصلحة أو دفعا للنفع. اتضح هذا؟ وكل من هذين الإدراكين الأول والثاني، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدم الملائمة، يكون على محورين. الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل الفرعي. عجيب. لماذا؟ المصنف يجيب لأن العقل شأنه إدراك. شنو؟ لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية. خب لعسل فلي هذا الإدراك فقط الجزئية، يقول بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو بقوة الوهم أو بقوة الخيال، وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحان صحيح، لكن هذا مو حكم عقلي، أو ذمًا بفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، لأن المنشأ قضية جزئية، بل يسمى قد يسمى بحسب التعبير الحديث يسمى عاطفيا. عاطفي لا لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية ولا بأس بهذا التعبير، لا مش حسب الألفاظ. الثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العاجل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة عقل بما هو عقل، فيستفتع مدحا من جميع العقلاء. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجاهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، كالعلم عجيب كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستفزع ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو تلك المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع بين الأشاعرة والعلمية. فدققوا في العبارات جيدا، فافهم وتأمل جيدا. وهو معنى الحسن والقبح العقلية الذي هو محل النفي والإثبات بين الأشاعرة والعلمية، وتسمى هذه الأحكام العامة العقلية العامة تسمى آراء محمودة أو التأديبات الفلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلها. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات، فراجع وتأكد تقريبا في صفحة 293 تقريبا. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين ماذا يريدون؟ يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية. شنو معنى التأديبات الصلاحية والآراء المحمودة؟ قال وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. واضح؟ خذ أيها المصنف بالله عليك عرف لنا القضايا المشهورة. يقول والقضايا المشهورات ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، يعني آراء العقلاء، أي أن واقعها ذلك، فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم عند العقلاء أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله ممدوح لديهم. ويكفينا شاهدا على ذلك على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليست من قسم الضروريات. شاهد ما قاله الشيخ الرئيس أبو علي سينا في كتابه منطق الإشارات، قال هذه العبارة: ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها لهذه القضايا إلا الشهرة، يعني لا لأنها مشهورة فقط بين العقلاء إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدد بقبول قضاياها والاعتراف بها، طب ماذا؟ يقول لم يقض بها الإنسان طاعة بعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح. ليش؟ لأننا أدبنا على هذه القضية، العقلاء أدبونا على هذه القضية فحكمنا بقبحها لأننا تأدبنا بآداب العقلاء، فهي من المشهورات من الآراء المحمودة ومما تطابقت عليه آراء العقلاء. إذن آراء العقلاء لو لم يتأدب بها الإنسان لا يستطيع أن يحكم بها، إنما يحكم بها إذا تأدب الإنسان بآداب العقلاء. خوب، وهكذا وافقه شارحها، شارحها العظيم من هو؟ خواجة أو خاجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات، وهذا من الفلاسفة الإمامية العظام، هذا ممن جمع مختلف العلوم. الثالث، ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، في أنواع الخلق، نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال لإدراك العقل أن أفعال الكرم مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. ولذا نحن أحيانا نقول هذا بخيل، نقول هذا بخيل، أما هذا فكريم، بل حتى الكلمات تخرج أحيانا من الناس متأثرة بالحسن والقبح، نقول هذا بخيل، أما هذا فهذا كريم، حتى الكلمات تخرج متأثرة بالحسن والقبح. قال: وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المصلحة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النفس، بل بذات الخلق الموجود، يعني لا لأنه السبب الأول ولا الثاني ولا الثالث. وإذا كان هذا الخلق عاما، لأن بعض الأخلاق عامة بين كل البشر، وبعض الأخلاق خاصة بقوم الأخلاق، بقوم الأخلاق مثلا في بعض المناطق من أخلاقهم إذا ذهبوا إلى الفاتحة مثلا يخلفون على أهل الميت، يلبسون أفضل ما لديهم من اللباس، هذا من الأخلاق في بعض البلدان، مش كل البلدان، بعض البلدان بالعكس. أحيانا كلامنا إذا كان الخلق خلق عام مو خلق خاص بغرض من البلدان، وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراؤهم، ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال من نفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المدح والذم، ويجب الرجوع في هذا الفصل إلى ما ذكرته، وين؟ في المنطق، عن الخلقيات في المنطق، لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني لهذه المشهورات. الرابع والخامس، يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.